أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زلنا في تعريف علم الأصول. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط. كان التعريف في علم الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، ثم أتى إلى مثال قال أن الفقيه في استنباطه للحكم الشرعي بوجوب رد التحية من قوله تعالى: يستعين بقاعدتين، هما ظهور صيغة الأمر في الوجوب وهي صورة قياس الاستنباط، وحجية الظهور وهي كبرى قياس الاستنباط، فهاتان قاعدتان ممهدتان لاستنباط الحكم الشرعي بوجوب رد التحية. الآن يأتي السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه ويذكر إشكالا على هذا التعريف، فيقول: حينما تقولون ممهدة يعني أنها مدونة مكتوبة، مع أنه معنى ذلك حينما ننظر إلى أن هذه المسألة كتبت ودونت في الكتاب الأصولي بعد تدوينها تصبح المسألة أصولية، قبل تدوينها ليست أصولية. يعني ما هو موجود في كتاب علم الأصول معنى ذلك أن هذه مسألة أصولية. لنفرض أنه تأتي مسألة مستقبلية وهي مسألة أصولية، ما دام أنها ليست مدونة في كتاب أصولي معنى ذلك أنها ليست مسألة أصولية، مع أنه حينما تجعل تعريفا معينا لابد أن هذا التعريف قبل أن نأتي إلى التدوين والكتابة في علم الأصول. نأتي عندي مسألة معينة أطبق هذا التعريف على هذه المسألة، فقبل التدوين في الكتاب الأصولي أقول هذه المسألة مسألة أصولية فأكتبها في كتاب الأصول، أو أنها ليست أصولية فلا أكتبها في الكتاب الأصولي. يعني ذلك أن الضابط الموضوعي لابد أن يكون ضابط قبلي لا ضابط بعدي قبل التدوين، على أساسه يمكن تمييز أن هذه قاعدة أصولية أو ليست قاعدة أصولية. فإذا نحتاج أن يكون عندي تعريف، وهذا التعريف لا يكون تعريفا يعطي ضابطا موضوعيا بعد كتابة العلم، بعد تدوين العلم، لابد أنه قبل التدوين. الآن أي مسألة، نفرض كتاب بالفيزياء، الآن لابد تحدد أن هذه المسألة مسألة فيزيائية تكتبها في كتاب فيزيائي، وليس الأمر بالعكس أنه بعد كتابتها في كتاب الفيزياء أقول هذه المسألة فيزيائية. إذن هذا الضابط لابد أن يكون ضابط قبل تدوين العلم لا ضابط بعد تدوين العلم. وفي التعريف حينما يقول ممهدة يعني أنها دونت بعد التدوين، نقول أن هذه المسألة مسألة أصولية. لذلك يقول: وقد يلاحظ على التعريف أن تقييد القاعدة بوصف التمهيد يعني أنها تكتسب أصوليتها من تمهيدها وتدوينها لغرض الاستنباط، مع أننا نطلب من التعريف إبداء الضابط الموضوعي، تقدر تقول جامعية المانعية، الذي بموجبه يدون علماء الأصول في علمهم هذه المسألة دون تلك المسألة. إذن نحتاج أن يكون الضابط ضابط قبلي لا ضابط بعدي. وحينما نقول أنه ما دون في علم الأصول، ما دون يكون مسألة أصولية، يكون قاعدة أصولية، نقول أن هذا لا يعطيني الضابط الموضوعية لإدخال المسألة أو إخراج المسألة. الآن يأتي مع هذا الإشكال حل هذا الإشكال، قلنا هذا الإشكال الذي يلاحظ يعني إشكال، حل الإشكال. ولهذا قد تحذف كلمة التمهيد ويقال إنه العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. لوجود هذا الإشكال على التعريف السابق غيروا هذا التعريف العلماء الذين جاءوا من بعد ذلك، فقالوا علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. كل قاعدة تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي تكون قاعدة أصولية، وكل قاعدة لا تقع في طريق الاستنباط لا تكون قاعدة أصولية. إذن هذا التعريف الآن المعدل، صار تعديل على التعريف السابق. هل يرد إشكال على هذا التعريف؟ ولكن يبقى هناك اعتراض أهم، وهو أنه لا يحقق الضابط المطلوب. نعم هو هذا التعريف جامع، ولكنه ليس مانعا من دخول الأغيار، لأنه ظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط. معنى ذلك أن كلمة الظهور مع أنها مسألة لغوية تدخل في علم الأصول، أن ظهور كلمة الصعيد تقع في طريق الاستنباط في استنباط حكم التيمم. فإذا ما دام أنها تقع في طريق الاستنباط ففي هذه الحالة يكون هذا التعريف المعدل جامع، ولكنه ليس مانعا من دخول الأغيار. إذن كل ما يقع في طريق الاستنباط سواء كانت مسألة لغوية، مسألة رجالية، مسألة نحوية، مسألة حديثية، كلها تقع في طريق الاستنباط، وكلها تكون داخلة في علم الأصول مع أنها ليست من المسائل الأصولية. شنو هو؟ ما فهمت السؤال. لا، وكان أكو في تعريف، أنه التعريف الأول الممهد صار عليه إشكال، ألا أعيد مرة ثانية بشكل مختصر، صار عليه إشكال أنه في التعريف عندنا ممهدة يعني مدونة يعني مكتوبة، فبعد ما تكتب المسألة في علم الأصول نقول أنها مسألة أصولية. من أجل هذا الإشكال العلماء الذين أتوا بعد ذلك غيروا التعريف، قالوا أنه علم الأصول العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط. نقول أيضا يرد إشكال على هذا التعريف، كل ما يقع في طريق الاستنباط يكون مسألة أصولية، فظهور كلمة الصعيد أيضا يدخل في يقع في طريق الاستنباط في استنباط حكم التيمم، فيكون ظهور كلمة الصعيد أيضا مسألة أصولية مع أنها ليست مسألة أصولية، المفروض تكون خارجة، فدخلت ضمن التعريف الجديد أيضا ظهور كلمة الصعيد يقع في طريق الاستنباط، فمعنى ذلك أن ظهور كلمة الصعيد مسألة أصولية مع أنها ليست مسألة أصولية بل هي مسألة لغوية. الحين وين سؤالك؟ نعم. بعدنا ما وصلنا للعناصر المشتركة، بعد ما وصلنا، هذا ما الحلقة الأولى، بعدنا هني ما وصلنا. نعم هذا التعريف المعدل، هذا تعديل التعريف السابق. تقع مو اعتراض في الطريق، وقوع في الطريق غير الاعتراض، اعتراض يشعر مثل ما يقولون، لا احنا الآن يقع فيه يعني يصير ضمن طريق الاستنباط. هل ظهور كلمة الصعيد واقع في طريق الاستنباط استنباط حكم التيمم؟ قل نعم يعتمد عليه. تبي تقول واقع، تبي تقول يعتمد عليه يستدل عن طريقه، نفس التعبيرات، أنه ما دام يقع في طريق الاستنباط ويعتمد على ظهور كلمة الصعيد معنى ذلك أن ظهور كلمة الصعيد قاعدة أصولية، مع أنها ليست قاعدة أصولية، هي مسألة لغوية. إذن هذا التعريف أيضا لا يعطيني أيضا الضابط الموضوعي على أساسه تدخل المسألة الأصولية وتخرج المسألة اللغوية، فالتعريف جامع ولكنه ليس مانعا من دخول الأغير، لأن المسألة الأصولية المسألة اللغوية سوف تدخل أيضا في علم الأصول، مع أنها لابد أن تكون خارجة عن علم الأصول. فمع هذا الإشكال يأتي السيد الشهيد يعطي هذا التعريف الجديد، ولهذا كان الأولى تعريف علم الأصول بأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي أو الموقف العملي، فكل ما يكون عنصرا مشتركا في علم الفقه، يعني يتكرر كثيرا في أبواب مختلفة من الفقه، هذه سوف تكون قاعدة أصولية لوجود التكرار فيها في أكثر أبواب الفقه أو في معظم أو في كل أبواب الفقه، فتكون القاعدة قاعدة أصولية، يكون عنصرا مشتركا. فإذا هذا راح يعطيني الضابط الموضوعي، أنه نأتي إلى هذه القاعدة، هل تتكرر في كثير من أبواب الفقه؟ إذا قلنا نعم تدون في كتاب أصولي، إذا قلنا لا فلا تدون في الكتاب الأصولي. إذا صار الضابط ضابط قبلي مو ضابط بعدي. أول ما نأتي إلى أي مسألة، الآن ظهور كلمة الصعيد هل تتكرر في أغلب أبواب الفقه؟ الجواب لا، لأنه فقط يأتي عندنا في باب واحد، باب التيمم فقط، فما قاعد تتكرر. إذن مسألة ظهور كلمة الصعيد ليست مسألة أصولية. حجية خبر الثقة تتكرر، فإذن حجية خبر الثقة راح تصير مسألة أصولية فتدون في الكتاب الأصولي. فإذن تعريف السيد الشهيد أنه يعطيني الضابط الموضوعي لإدخال المسألة أو إخراج المسألة. طبعا تلاحظون أيضا هنا إدخال كلمة العلم، العلم بالعناصر المشتركة، يأتي نفس الإشكال أنه العلم والجهل لا دخل لهما في وجود العلم. عنصر خاص، عنصر خاص، بحث لغوي، لكن عنصر خاص، يعني معنى كلمة الصعيد من العناصر الخاصة لأنها تأتي فقط في باب التيمم.
هذا العنصر الخاص
هل يدخل في طريق الاستنباط؟ ما يكون ضمن المسائل الأصولية، مسألة لغوية تحتاجها في علم الفقه فيكون عنصر خاص. طبعا هذا يأتي وين البحث راح يكون في علم الفقه، لكن ظهور كلمة الصعيد ما يبحث عنه في علم الأصول، لأن في علم الفقه تحتاج إلى المعنى اللغوي للكلمة، فالمعنى اللغوي للكلمة من العناصر الخاصة فلا تدخل في علم الأصول. إذن فقال من العناصر المشتركة في عملية الاستنباط، فنسأل ما معنى الاشتراك؟ الآن ما هو المقصود من العناصر المشتركة، ما معنى الاشتراك هنا؟ فيقول أن ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول في استنباط حكم أي مورد من الموارد التي يتصدى الفقيه لاستنباط حكمها، مثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب، هل لها صلاحية الدخول في استنباط الحكم؟ صلاحية نعم. الآن القياس هل له الصلاحية أو ليس له الصلاحية في دخول معظم أبواب الفقه؟ نعم. فإذا القياس مسألة أصولية، ولكن ما لا نأخذ بالقياس، ما نعتمد على القياس. فإذا ننظر إلى أنه الاشتراك يعني أن هذا العنصر صالح للدخول في استنباط الحكم الشرعي لأي مورد من الموارد، فإذا كان عنده صلاحية الدخول فتكون المسألة مسألة أصولية، فمثل حجية خبر الثقة، أو مثلا ظهور صيغة الأمر في الوجوب، ظهور صيغة النهي في الحرمة، وأي من المسائل الأخرى لها صلاحية الدخول في استنباط أي مورد من الموارد فتكون من المسائل الأصولية. كذلك القياس أيضا يعتبر مسألة أصولية، ولكن لا يعتمد علماء أهل البيت عليهم السلام في القياس، لا يعتمدون على القياس في استنباط الأحكام، لأنه هناك أدلة واردة لعدم استعمال القياس في استنباط الأحكام. إذن تعريف فنقرأ: فمثل ظهور صيغة الأمر في الوجوب فإنه قابل لأن يستنبط منه وجوب الصلاة أو وجوب الصوم في مثال صلي وصم وهكذا. وبهذا تخرج أمثال مسألة ظهور كلمة الصعيد، يعني لا يبحث عنها في علم الأصول، عن علم الأصول، لأنها عنصر خاص لا يصلح للدخول في استنباط حكم غير متعلق بمادة الصعيد الصاد والعين والدال صعدة. ما دام أنه متكفل فقط بمادة الصعيد يعني يصلح لباب التيمم فقط ولا يأتي في الأبواب الثانية. فإذا تعريف السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه لا يرد عليه الإشكالات السابقة، مثل دخول المسائل اللغوية الذي ظهور كلمة الصعيد الذي يعتبر عنصرا خاصا ولا يعتبر عنصرا مشتركا. إذا تعريف السيد الشهيد لا يوجد عليه إشكال، إلا قلنا إشكال إدخال العلم بالعلم بالعناصر المشتركة، فالعلم والجهل لا دخل لهما في هذا العلم أو أي علم ثاني. شنو هو؟ طبعا التعريف أيضا يتطور، نفس علم الأصول متطور ما يثبت على وضع الآن، حتى مع وجود السيد الشهيد في بحوثه أيضا البحث الأصولي ما يقف، قد يأتي شخص أيضا يرد على مسلك حق الطاعة وسيكون مسلك جديد موجود، مو بالضرورة فقط أنه نقتصر على وجود مسلكين ونقف، لا، علم الأصول ما يقف، أنه قابل للتطور كغيره من العلوم، كل العلوم قابلة لأنها تتطور وتتغير. طبعا قبل ما ندخل في أي بحث، أنه قبل ما تأتون هنا تراجعون البحث في الحلقة الأولى، يعني نفس تعريف علم الأصول في الحلقة الأولى تقرونها قبل ما تكون الدرس حتى يكون عندكم اطلاع على ما يوجد هناك. طبعا بحث العنصر الخاص والعنصر المشترك بحث السيد الشهيد في الحلقة الأولى، فما يحتاج نكرر هنا، وأتى برواية يعقوب بن شعيب وطبق على هذه المسائل مختلفة، فتراجعون المسألة هنا في الحلقة الأولى حتى يكون عنده الاتصال بين الحلقة الأولى والحلقة الثانية. في سؤال على تعريف علم الأصول؟ طبعا هي تعقيد العبارة أكثر من الحلقة الأولى، الحلقة الأولى السيد الشهيد كان يحاول قدر الإمكان يبسط العبارة، الآن في شيء من البرقيات في الحلقة الثالثة بعد أكثر من هذا. فإذا هنا المراجعة اليومية، أو تراجعون يوميا حتى بعد لا تتراكم المادة عليكم، حتى تكونوا مستوعبين للحلقة وغيرها أيضا من الكتب بالاستيعاب، حتى يؤهلكم فيما بعد تصيرون أساتذة في المادة إن شاء الله. موضوع علم الأصول وفائدته: عناصر العلوم كعلوم كما قلنا سابقا أنه تعريف العلم وموضوعه والفائدة منه. الآن تناول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه تعريف علم الأصول، الآن يأتي إلى البحث في موضوع علم الأصول. طبعا بحث موضوع علم الأصول لا دخل له في عملية الاستنباط، لكنه لابد يصير عندنا تصور عن موضوع علم الأصول قبل لا ندخل في المباحث الأصولية. فإذا قبل ما نأتي إلى موضوع علم الأصول لابد أن نبحث ما معنى موضوع العلم، وكيف يتم تحديد موضوع أي علم من العلوم، لا فقط خصوص علم الأصول. فيقال هنا بأن كل علم عبارة عن مجموعة من المسائل المبينة في هذا العلم. إذن حينما نقول علم الأصول يعني المسائل المبينة في هذا العلم، علم الفيزياء المسائل المبينة في علم الفيزياء. ما معنى المسألة؟ يعني القضية، وكل قضية تتكون من موضوع ومحمول، إذن مجموعة من المسائل يعني مجموعة من القضايا، وكل قضية حسب ما مر علينا في منطق الشيخ المظفر أن كل قضية تتكون من موضوع ومحمول، فتكون القضايا مؤلفة من موضوعات ومحمولات. نأتي إلى هذه الموضوعات الموجودة ضمن القضايا فنسأل: هل يمكن استخراج جامع بين هذه المواضيع أو الموضوعات المختلفة أو لا يمكن؟ يعني نجعل لها عنوان واحد. فإذا كان نعم يمكن لنا أن نجعل عنوانا واحدا وهو العنوان الجامع لهذه الموضوعات المتفرقة، هذا العنوان الواحد الجامع هو موضوع العلم. إذن حينما نقول موضوع العلم هو العنوان الجامع بين موضوعات مسائل العلم، الموضوعات المتفرقة في العلم، فنأتي ونعطي عنوان جامع لهذه الموضوعات. فهذا العنوان الجامع اللي هو موضوع العلم يكون مفهوما كليا ينطبق على هذه الموضوعات. هذه الموضوعات تكون مصادق ل العنوان الجامع بينها، فينصب البحث على هذا العنوان الجامع. فحينما نقول موضوع العلم موضوع علم الأصول، يعني عندي الجامع بين الموضوعات المختلفة، فنأتي إلى هذا الموضوع ويبحث عنه. مثلا ما هو موضوع علم الفيزياء؟ الطبيعة. فتأتي تبحث في القضايا الطبيعية ومصادق الطبيعة، كل مصداق من هذه المصادق تمثل موضوعا، والجامع الكلي هو الطبيعة. خلنا نأخذ بعض الأمثلة، كنت ذكرت هذا في الحلقة الأولى، أنه نأتي إلى الموضوعات والمحمولات. مثلا الآن في علم النحو عندي الفاعل مرفوع والمفعول منصوب والمضاف مجرور والتمييز منصوب إلى آخر بقية الأقسام. عندي الفاعل مرفوع، عندي الفاعل موضوع، المرفوع محمول، المفعول موضوع والمنصوب محمول. أتي إلى هذه الموضوعات: الفاعل، المفعول، المضاف، التمييز. هل يمكن لنا أن نجعل عنوانا جامعا لهذه الموضوعات المتفرقة؟ نقول نعم، الكلمة. فموضوع علم النحو الكلمة، والفاعل مصداق للكلمة، المفعول مصداق للكلمة، فعندي مفهوم كلي وهو العنوان الجامع المنتزع من هذه المصادق. فيمكن جمع هذه الموضوعات المتفرقة تحت عنوان الكلمة. في علم الطب مثلا يبحث عن أجزاء بدن الإنسان: أذن الإنسان كذا، فم الإنسان كذا، كلية الإنسان كذا، قلب الإنسان، ما له شغل بالمحمولات ما هي. فنأتي إلى الأذن، إلى الفم، إلى القلب، إلى الكلى. فهنا هل يمكن انتزاع جامع لهذه الموضوعات المختلفة؟ نقول نعم، بدن الإنسان فيكون موضوع، أو جسم الإنسان، جسم الإنسان موضوع علم الطب. في كل العلوم بنفس الطريقة أيضا، أنه يبحث عن الموضوعات المتفرقة. هل يمكن أن نجعل عنوانا جامعا لهذه الموضوعات المختلفة؟ فنأتي الآن: ما هي الموضوعات التي تبحث في علم الأصول؟ الموضوعات المتفرقة التي تبحث في علم الأصول حينما نقول حجية خبر الثقة مثلا، الظاهر القرآني، مواضيع المختلفة، هل يمكن أن ننتزع جامعا بين هذه الموضوعات المختلفة؟ نقول نعم يمكن، العنصر المشترك. عنصر المشترك ينطبق على حجية خبر الثقة، ينطبق على ظهور صيغة الأمر في الوجوب، وعلى بقية المسائل التي تؤخذ في علم الأصول. فإذن والعنصر المشترك الذي يتكرر في الفقه في علم الفقه، فيمكن لنا أن نستخرج موضوع علم الأصول. فيقول موضوع علم الأصول يذكر لكل علم موضوع عادة، إنما قال عادة يعني هناك خلاف في أن لكل علم موضوع أو لا، أكو خلاف. إذا قال عادة يذكر أن لكل علم موضوع، لأن هناك مخالف أنه لا ليس بالضرورة أن يوجد موضوع جامع، ممكن أن ننتزع من الموضوعات المختلفة جامع بينهم، مو بالضرورة. يعني ممكن أن تكون عندي في العلم موضوعات مختلفة متفرقة ولا يمكن جمعها في جامع، فيقال بأن ليس بالضرورة. نعم طبعا، لأنه عندي موضوعات مختلفة ما ممكن أنه نجمعها ضمن عنوان واحد، تقدر تحط أو 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 حتى يصير أنه عن طريق حرف العطف أو كذا، الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل، فيصير القرآن تحت القرآن، السنة تحت السنة، ما تقدر تجمعها ضمن عنوان واحد، ما تقدر تجمع بينها ضمن عنوان واحد. فنقول أن نقول إن لهذا العلم لا يوجد موضوع، موضوع يعني الجامع، مو أنه ماكو موضوعات نبحث فيها، لا أكو موضوعات، ولكن موضوعات متفرقة لا يمكن جمعها تحت عنوان جامع. فحينما تسمعون لا يوجد موضوع لعلم من العلوم، لا يوجد معناته ما يبحث عن شيء، لأن كل علم له موضوع معين يبحث فيه، ولا ما ممكن أن يكون علم بدون مواضيع يبحث فيها أو موضوعات يبحث فيها. ويراد به، يراد بالموضوع ما يكون جامعا بين موضوعات مسائل ذلك العلم، مسائله يعني مسائل ذلك العلم. وينصب البحث في المسائل على أحوال ذلك الموضوع وشؤونه، مثاله كالكلمة العربية بالنسبة إلى علم النحو. بينا شلون صار موضوع هو الجامع بين الموضوعات المختلفة، الفاعل مرفوع، المفعول منصوب، المضاف مجرور، فهذه الموضوعات المختلفة يمكن جمعها تحت عنوان واحد وهو عنوان الكلمة العربية. فبالنسبة لعلم الأصول نفس الطريقة، نأتي نرى هذه الموضوعات المختلفة، فهل يمكن جمعها تحت عنوان واحد أو لا يمكن جمعها تحت عنوان واحد؟ فإذا كان يمكن جمعها تحت عنوان واحد نقول أن علم الأصول له موضوع واحد، وإذا لم يمكن جمعها تحت عنوان واحد فنقول أن علم الأصول ليس له موضوع واحد. فنأتي الآن إلى موضوع علم الأصول عند الأصوليين المتقدمين، فيقول: وعلى هذا الأساس حاول علماء الأصول تحديد موضوع لعلم الأصول، فذكر المتقدمون منهم أن موضوعه هو الأدلة الأربعة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل. هذا ما أنه عند العلماء السابقين. مثلا حينما نقول النص القرآني حجة، مثال ما ذكر المثال هو النص القرآني حجة، هذا النص القرآني موضوع والحجة محمول، فنقول النص القرآني هل يدخل ضمن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل؟ نقول نعم يدخل ضمن القرآن، فيكون من مسائل علم الأصول، من مواضيع موضوعات علم الأصول. هذا مثال للقرآن. نأتي إلى قول المعصوم حجة، وقول المعصوم راح يدخل ضمن السنة، فيكون مسألة أصولية. مثلا الإجماع حجة، العقل حجة، فيدخل ضمن الحجة أو ضمن موضوع علم الأصول. الآن السيد الشهيد رح يطرح الإشكال على قول الأصوليين المتقدمين، قالوا كتاب وسنة وإجماع وعقل، هل الموضوعات المتفرقة الموجودة في علم الأصول كلها تدخل ضمن العناوين الأربعة، أو عندي بعض مسائل علم الأصول لا تدخل ضمن العناوين الأربعة؟ فإذا رح الآن يأتي السيد الشهيد يقول واعترض على ذلك، عندي إشكال أنه ليس كل موضوعات علم الأصول داخل في علم الأصول. إذا قلنا بأن موضوع علم الأصول الكتاب والسنة والإجماع والعقل، فإذا نحتاج إلى ذكر أمثلة من موضوعات علم الأصول غير داخلة في الأنواع الأربعة للأدلة. واعترض على ذلك بأن الأدلة الأربعة ليست عنوانا جامعا بين موضوعات مسائله جميعا. إذن هنا راح نقوم بعملية استقراء لموضوعات علم الأصول، نستقرأ كل الموضوعات، فإذا كل الموضوعات لابد أن تدخل ضمن الأدلة الأربعة. إذا كان عندي شيء خارج، معنى ذلك أنه تعريفهم بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة ليس تعريفا تاما، فيحتاج إلى تعديل حتى يكون عندي تعريف شامل لكل موضوعات علم الأصول. فهنا نقوم بعملية الاستقراء حتى يمكن لنا أنه نرى هل كل الموضوعات تدخل أو لا. نأتي إلى الأمثلة، فيقول فمسائل الاستلزامات العقلية مثلا موضوعها الحكم، الاستلزامات العقلية موضوعها الحكم، إذ يقال مثلا إن الحكم بالوجوب على شيء هل يستلزم تحريم ضده أو لا؟ مثلا عندي نفرض الصلاة مع إزالة النجاسة من المسجد، فإذا الحكم بوجوب الصلاة هل يستلزم تحريم إزالة النجاسة تحريم الضد أو لا يستلزم ذلك؟ فمسائل الاستلزامات العقلية موضوعها الحكم، الحكم بالوجوب يستلزم تحريم ضده، الحكم بالوجوب موضوع يستلزم تحريم ضده الموضوع المحمول. فأتي الحكم بوجوب شيء، الحكم بوجوب شيء هل يدخل ضمن الأدلة الأربعة؟ هذا الحكم، الحكم بوجوب شيء هل يدخل ضمن القرآن؟ قل لا. ضمن السنة؟ لا. ضمن الإجماع؟ لا. ضمن العقل؟ لا. إذن مع أنه من المسائل الأصولية ولكن غير داخل ضمن الأدلة الأربعة، لأن موضوع الاستلزامات العقلية الحكم، يعني وجوب شيء يستلزم تحريم ضده، وجوب شيء حكم، والحكم لا يدخل ضمن الأدلة الأربعة، فيكون خارج مع أنه يجب أن يكون داخل في المسائل الأصولية. واضح لو مو واضح؟ أعيد إن شاء الله. الآن في مسائل الاستلزامات العقلية، حينما نقول الوجوب بالصلاة هل يستلزم تحريم إزالة النجاسة أو لا؟ الحكم بوجوب الصلاة، هذا الموضوع، يعني الحكم، فالحكم يستلزم تحريم ضده، الحكم موضوع يستلزم تحريم الضد محمول، ما لنا شغل بالمحمول. نأتي إلى الموضوع الحكم، هل الحكم قرآن، نص قرآني، كلمة الحكم بالوجوب، هل هو من السنة؟ لا. هل هو من الإجماع؟ لا. هل هو من العقل؟ لا. نفس كلمة الحكم هو حكم، فإذا الحكم بالوجوب لا يدخل ضمن الأدلة الأربعة، فيكون خارج مع أنه يجب أن يكون داخل، فيصير إشكال على تعريف المتقدمين حينما قالوا بأن موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة، يعني الموضوع الجامع الذي يجمع بين كل موضوعات علم الأصول، فهنا نجد أن موضوعا من الموضوعات تكون خارج عن هذا الجامع الانتزاعي من الموضوعات، عن العنوان الجامع، وهذا العنوان الجامع الأدلة الأربعة عندي موضوع من الموضوعات خارج عن هذا التعريف، مع أنه حينما نضع تعريفا لابد أن يكون شاملا لكل الموضوعات، يعني نستقرأ الموضوعات ثم ننتزع العنوان الجامع. فالآن عندي عنوان جامع ولكن موضوع من الموضوعات خارج عن هذا العنوان الجامع، مع أنه يفترض أنه عنوان جامع بين كل الموضوعات. فإذن معنى ذلك أنه هذا العنوان ليس عنوانا جامعا لكل الموضوعات. فإذا ليس عنوانا جامعا يعني ليس هو موضوع علم الأصول، لأن موضوع علم الأصول هو العنوان الجامع بين الموضوعات. ندور في حلقة مفرغة ولا واضح؟ واضح البحث؟ ليش؟ ما بحثنا عن استحالة اجتماع الحكمين أو جواز اجتماع الأمر والنهي؟ الضدين؟ احنا مو كلامنا في الصلاة واجبة. احنا الآن هذا، شوف هذه العبارة، الحين احنا مو كلامنا، احنا ضربت مثال، احنا كلامنا انه الحكم بالوجوب هذا موضوع يستلزم تحريم الضد، هذا محمول. فأقول مسائل الاستلزامات العقلية حسب العقل انه يوجد تضاد بين الأحكام أو لا يوجد تضاد، مو دليل شرعي، دليل عقلي. العقل ماذا يقول؟ هل يقول بأنه عندي تضاد بين الأحكام التكليفية أو لا يوجد تضاد؟ يعني إذا وجد أحدهما فلا يمكن أن يوجد الآخر. فإذا عندي أمرين، تريد أن تصلي وأكون نجاسة في المسجد، ما تقدر أنك أثناء تصلي وتزيل النجاسة في نفس الوقت، فعندي تضاد بين وجوب الصلاة وإزالة النجاسة
في نفس اللحظة،
ما تقدر. فإذا لابد تقدم أحدهما، يعني عندي تضاد. الآن تقدم الأول أو تقدم الثاني مو موضوعنا، المهم أني عندي تضاد بين أنه وجوب إزالة النجاسة مثلا ووجوب الصلاة، فعندي تضاد بين الصلاة وإزالة النجاسة، فعندي تضاد بينهما. فنسأل أنه إذا كان عندي حكم بوجوب الصلاة فهل هذا يستلزم تحريم الضد أو لا يستلزم؟ ما لنا شغل شنو الجواب. عندي الحكم بوجوب شيء يستلزم تحريم ضده أو لا يستلزم، فصار عندي موضوع ومحمول. وهذا الموضوع والمحمول، هذه المسألة أصولية ولا ليست أصولية؟ أصولية، ولكنها لا تدخل ضمن الأدلة الأربعة، باعتبار أن الموضوع هو الحكم بوجوب شيء. هذا الحكم بالوجوب داخل ضمن الأدلة الأربعة، لا هو قرآن ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، وإنما حكم، والحكم لا يدخل ضمن الأدلة الأربعة. واشترطنا أنه حتى يكون عندي موضوع لعلم الأصول لابد أنه هذا يكون عنوان جامع لكل المصادق. فعندي مصداق الآن خارج عن موضوع علم الأصول، مع أنه يجب أنه يكون داخل ضمن الموضوع، لأن الحكم بوجوب الصلاة موضوع أصولي ولا مو موضوع أصولي؟ الحكم بوجوب الصلاة موضوع أصولي، والمسألة مسألة أصولية. فعندي موضوع، عندي محمول، ولابد يكون عندي الجامع بين كل الموضوعات. فعندي موضوع خارج عن هذا الجامع، معنى هذا الجامع مو جامع، ومعنى ذلك أن هذا الموضوع مو موضوع، وإنما لابد أن يكون عندي موضوع آخر وهو العنوان الجامع بين كل الموضوعات، حتى نقول يوجد موضوع لعلم الأصول. فإذا هذا المثال الأول، عندي موضوع خارج عن الأدلة الأربعة. نأتي إلى المثال الثاني، ومسائل حجية الأمارات الظنية كثيرا ما يكون موضوعها الذي يبحث عن حجيته شيئا خارجا عن الأدلة الأربعة كالشهرة وخبر الواحد. هذا المثال الثاني، شنو يعني الأمارة الظنية؟ الدليل الناقص الذي يعطيه الشارع الحجية فيصير حجة. الأمارة تحتاج إلى غطاء من الشارع، يعني يوجد دليل يقيني على حجية هذا الدليل الناقص، على حجية الأمارة الدليل الظني. الأمارة الظنية مثل الشهرة، الشهرة الفتوائية، حينما تجد أن هناك شهرة فتوائية يعني اتفاق أغلب الفقهاء على فتوى معينة، يعتبر أمارة ظنية، يعني يعتبر دليل ظني لأنه ما يعطيك يقين. كذلك خبر الثقة أيضا يعطيك ظن، فتحتاج إلى غطاء شرعي، يعني يكون عندك دليل قطعي على حجية خبر الثقة، تحتاج إلى دليل قطعي على حجية الشهرة. لذلك بعض العلماء ما يأخذون بحجية الشهرة، يقول الشهرة ليس بحجة حتى لو مع وجود الشهرة. الآن الشهرة الفتوائية، خبر الواحد ضمن الأدلة الأربعة، الشهرة هل هو من القرآن، من السنة، من الإجماع؟ لا، الشهرة مو إجماع ولا من العقل. كذلك خبر الواحد، لا أنه من الكتاب ولا سنة ولا إجماع ولا عقل، فلا يندرجان تحت الموضوع. شنو تستفيد منها؟ خبر الواحد شنو هو؟ نص قرآني هو؟ يعني آية قرآنية؟ وتستدل، احنا مو نظرنا إلى ما هو الدليل، هو نفسه هو مصداق ولا ليس بمصداق؟ نعم طبعا، الدليل لما تبي دليل على حجية الشيء نعم تأتي إلى القرآن والسنة والإجماع والعقل حتى يكون عندك دليل. احنا مو نظرنا ما هو الدليل على حجية الشهرة وما هو الدليل على حجية خبر الواحد، يقول نفس الشهرة ونفس خبر الواحد، إذا مو الدليل. المهم هنا نظرنا إلى نفس الشهرة وإلى نفس خبر الواحد. من السنة. إنزين، جاوب على هذا الإشكال، إشكال حلو، أنه تقولون خبر الواحد ليس من السنة، نقول خبر الواحد كاشف عن السنة. خبر الواحد يعني خبري أنا الواحد، خبري أنا من السنة، لو أنه كاشف عن السنة كاشف، فإذا مو سنة. يعني نأتي إلى متن خبر الواحد، فحينما نثبت حجية الخبر الواحد أن نظرنا إلى المتن، المتن يكون هو السنة مو نفس خبر الواحد، وإنما يكشف عن السنة. حجية الظهور، حجية الظهور
كاشف على الحكم في القرآن، لكن مو أو السنة، لكن مو داخل تحت الحكم.
غير المثال، مثال ما ينطبق هنا. الظهور حجة.
زين.
إذا قلنا الظهور القرآني ولا الظهور الروائي؟ الظهور القرآني يعني نفس نأتي إلى المثل، يكون عندي معنى ظاهر، هذا المعنى الظاهر يكون أنه مأخوذ من نفس الرواية، فالرواية سنة، القرآن الظاهر القرآني ضمن القرآن راح يكون، القرآن آية، فيصير عندك ظهور ضمن الآية، راح يكون مو خارج عن الآية. أما هني خبر الواحد يكون كاشف عن السنة. لما تقول حجية الظهور، أي ظهور تقصد؟ ظهور تبي ظهور النص القرآني أو ظهور النص الروائي؟ فالظهور ينطبق على شيء، أو ظهور الكلمة اللغوية، إذا كان الكلمة اللغوية نرجع للغة، لكن إذا كان ضمن النص القرآني راح يصير ضمن القرآن، إذا كان من الروائي راح يصير ضمن الرواية، ضمن السنة. إذا راح يكون عندي أنه الشهرة وخبر الواحد أيضا خارج عن موضوع الأدلة الأربعة، عن الأدلة الأربعة، فإذا لا يكون داخل ضمن الموضوع، معنى ذلك عندي موضوعات خارج عن العنوان الجامع، مع أنه يابد أن يكون عنوان جامع قائم على الاستقراء. طبعا نقف عند هذا المكان إن شاء الله، ونأخذ المثال الثالث، مثال الأصول العملية. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.